أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا قبل أن نبين تعريف السنة عند بعض الكتاب الحداثويين، لا بأس بالإشارة إلى فهمي أو لفهمي بعض المصطلحات. المصطلح الأول، قلنا ما هو المراد من التراث أو الموروث. نحن الآن عندما نقول الموروث الشيعي، ما مقصودنا من الموروث الشيعي؟ يعني مجموع ما أنتجه العقل الشيعي في عصر معين. مثلا عندما نأتي إلى القرن الثالث والرابع والخامس، نجد أن علماء الشيعة في هاي القرون الثلاثة بعد عندنا وجدت كتب الحديث، كتب التفسير، كتب الكلام، كتب إلى آخر، كتب الرجال إلى آخر، كلها وجدت في هاي المرحلة. نستطيع أن نعبر عن هذا العصر بأنه موروثنا الشيعي، هذا التراث الشيعي. طبعا ممكن أن تأخذ كل التراث أيضا، ولكن الآن إحنا نريد أن نقسم هذا التراث. مثلا الآن قبل 150 سنة من زمان الشيخ الأنصاري إلى آخر الأعلام الذين كانوا في النجف كسيد الخوئي قدس الله نفسه، الذين لهم باع واسع في الفقه والأصول، واقعا فترة وفي عصر ذهبي من زمان الشيخ مرتضى الأنصاري وما قبله قليل بقليل، يعني زمان شريف العلماء أستاذ الشيخ الأنصاري، وإلى ماذا؟ وإلى زمان السيد الخوئي، وإلا ما بعد السيد الخوئي بعد عيال على من؟ على مباني السيد الخوئي. نحن لم نجد شيئا جديدا في كلماتهم فقها أو أصولا، وهذا نستطيع أن نقول أن هذا الموروث موروث، ما هو موروث شيعي لهذا العصر، وإلى الآن يصبغ الفترة اللاحقة له. يعني أنت عندما تأتي تجد أنه كاملا هذا الفكر الأصولي والفكر الفقهي، أو النتاج والإنتاج الأصولي والفقهي، حاكم على عقلية الحوزات العلمية عندنا. هل تستطيع أن تخرج عنها في هذا الإطار أو لا تستطيع؟ عندما تأتي إلى الموروث الفلسفي لنا، إذن أعزائي في جملة واحدة، ما هو التراث؟ ما هو الموروث؟ الموروث والتراث هو مجموع ما أنتجه عصر معين في منظومة المعارف الدينية. سأنا أقيدها لأنه بحثي فيها، وإلا تشمل العلوم الطبيعية غير الطبيعية تشملها أيضا، هذيك بعد تكون حضارة كاملة، مو أنها مرتبطة بالموروث الديني فقط. هذا هو التراث والموروث. جئنا إلى التعريف أعزائي بعد ذلك، المعاصرة. قلنا ما معنى المعاصرة؟ قلنا ما فعله المتقدمون أو طبقة السلف، لو أن الخلف أيضا قاموا بهذا العمل وأنتجوا لنا منظومة من المعارف الدينية لها خصائصها، لها قواعدها، لها أركانها، أيضا نعبر عنها ماذا؟ هذا عصر آخر من الموروث اللي بعد ذلك للأجيال اللاحقة لنا، هذا يكون بالنسبة إليهم ماذا؟ يكون تراثا وموروثا. من هنا طرحنا هذا التساؤل، إذن كيف نتعامل مع هذا التراث؟ يعني الآن نحن في القرن الرابع أو الخامس عشر الهجري، كيف نتعامل مع موروثنا الديني الأعم من أن يكون الإسلامي بشكل عام أو أن يكون ماذا؟ الشيعي بشكل خاص؟ ما هو موقفنا منه ونحن نعيش في هذا العصر ونريد أن نبني منظومة لأنفسنا أيضا؟ ما هو الموقف منها؟ قلنا يمكن تلخيص المواقف إزائها إلى ثلاثة ماذا؟ مواقف. الموقف الأول هو أنه نتجرد عنها، نرمي بها في البحر، نقول هذه لا حاجة لنا، لأن هذه كانت مرتبطة بذلك الزمان وانتهى دورها وتاريخ الاستفادة منها، خلاص إحنا علينا ماذا أن نرجع؟ التفتوا، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ التفتوا جيدا. طبعا أنا دا أتكلم عن دائرة الدين الإسلامي، ها، مو الملحد، مو الذي لا يعتقد بالدين، لا لا. يقول نحن الذي عندنا فقط القرآن الكريم وما ثبت صدوره من الروايات من النبي والأئمة، وشيعي. أما السني يقول وما صدر من النبي فقط هذا، وأنا لا علاقة له، لا علاقة لي بما فهمه العلماء وأنتجوه من علوم وحققوا واجتهدوا وأسسوا ونظروا، كلها لا علاقة لي بها. هذا موقف ناس. طبعا غير الموقف الذي أشرنا إليه وهو أنه أساسا يجعل الدين الإسلامي كل تراث. مو أكو الآن نظرية تقول أصلا الدين الإسلامي هو ضمن ماذا؟ ضمن التراث. يعني شنو؟ يعني الآن لابد نتجاوز القرآن والرواية فضلا عن فهم ماذا؟ فضلا عن فهم العلماء، كلنا نتجاوزه، ما عدنا علاقة. هذول الذين عبرنا عنهم بالمغتربين أو المتغربين، مو المغتربين، المتغربين. يعني يقول أنه لا طريق لنا لتقدم شعوبنا إلا بأن نضع الإسلام ماذا؟ ها؟ جانبا، لأنه هذا كان لفترة معينة وانتهى دوره، خلصت القضية. لا، أنا ما أتكلم عن هؤلاء، هؤلاء لهم حساب، وأنا أتكلم عن داخل الدائرة الإسلامية. يعني يعتقدوا بالقرآن، يعتقدوا بالنبي، إذا كان من أتباع مدرسة أهل البيت يعتقدوا بالأئمة، ولكن يقول لا علاقة لي بما فهم الشيخ الصدوق، بما فهم السيد المرتضى، بما فهم المفيد، بما فهم العلامة المجلسي، بل فهمهم حجة عليهم، أنا لا علاقة، أنا وهذه النصوص التي بيدي. هذا موقف. الموقف الآخر يقول لا، كاملا في المعاكس، كاملا في المعاكس أعلى. يقول ماذا؟ يقول لا، كل ما فهمه أولئك العلماء والأصحاب وتلامذة الأئمة هو الحج، خلصت القضية. يابا أنت الآية هكذا تقول، يقول قل لي ماذا فهم أصحاب النبي، صحابة النبي من الآية، وعلى أساسه فهما وسلوكا وعملا وتطبيقا نطبقه أين؟ ماذا؟ في حياتنا، في زمان اللي قلنا هذا الاتجاه السلفي. هسه لا فرق أعزائي، سلفي سني لو سلفي شنو؟ شيعي. هذا منهج في التفكير من قبيل أعزائي. الشكل الأول من الأشكال الأربعة في المنطق، مولانا هذا سني لو شيعي؟ أعزائي لا علاقة له بالتسنن، مثل الرياضيات مولانا، 2+2=4، واحد يسأل يقول هذا عد الشيعة لو عد السنة مولانا، لا علاقة له، هاي قضية رياضية، هذه قضية مرتبطة بالعقل الإنساني. هؤلاء يقولون نحن لا نشغل لا فكرنا ولا عقلنا ولا أي شيء، ما فهمه السلف الصالح أولا وما طبقوه وساروا عليه ماذا؟ ثانيا هو الذي نستنسخه لعصرنا ولكل العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. واضح صار أعزائي؟ هذا هو الموقف الثاني. الموقف الثالث، هذا الموقف أعزائي أنا بودي بقدر ما تستطيعون دققوا فيه، لأنه من خلاله سوف ننتقل إلى تعريفات المعاصرين والحداثويين للسنة. طبعا ضمن هذا الموقف الثاني، ضمن هذا الموقف الثاني اللي قلنا هو السلفية، هذه التعاريف التي عرفت السنة كلها تصب في هذا الاتجاه. قول النبي، فعل النبي، ماذا؟ تقرير النبي. هسه خلونا عند ماذا؟ عند تقرير النبي. الصحابة إذا فعلوا شيء وأقرهم رسول الله، إذن هذا الفعل الذي صدر من الصحابة حجة إلى قيام الساعة. إذن هذا التعريف ماذا يشم منه يا رائحة مولان؟ ها؟ منهج السلفي. خلوا ذهنكم هذا التعريف، وهو أنه السنة هي القول والفعل والتقرير. هسه من النبي أو الأعم، من النبي والأئمة أمة أهل البيت والصحابة على مباني أهل السنة، هذا يشم منه رائحة ماذا؟ لأنه الصحابة فعلوا فعلا ظاهرة كانت، والرسول أقرهم أو الإمام أقرهم، هذا معناه أنه صار ماذا؟ صار حجة. ما معنى حجة أعزائي؟ ما معنى حجة؟ يعني في كل زمان ومكان لابد أن يطبق. هذه فد ملاحظة هيجي على الهامش مولانا على هذا التعريف، إلى أن يتضح ماذا؟ تعريف السنة الذي نختاره، وإلا بيني وبين الله نحن لا نعتقد بهذا التعريف للسنة. التعريف لا أصل له، لا أصل له لا في القرآن، ولا أصل له في الرواية، ولا أصل له في كلمات النبي، ولا أصل له في كلمات أهل البيت. هذا تعريف العلماء، هذا تعريف علمائي، مو تعريف ديني. والتعريف العلمائي ضروري له نظري أعزائي، بعد واضح عندكم من بحث الفقه، التعريفات التي صدرت من العلماء ضرورية، لو ليست ضرورية لا نظرية، هذا فهمه، فهم السنة هالشكل، من حق أن يفهم السنة، وأنا من حقي أن أفهم ماذا؟ أن أفهم السنة كما أريد. الموقف الآخر، أسد موقفي أنا أو ثلاثة، هذا الموقف الآخر. الموقف الآخر أعزائي، نحتاج إلى بيان بعض المقدمات لهذا الموقف. الأصل الأول أو المقدمة الأولى، هذه بعد أصول موضوعة قبلناها أو رفضناها، مرتبطة ببحث علم الكلام مو مربوطة هنا، أن هذه الشريعة التي بأيدينا هي خاتمة الشرائع، يعني بعدها توجد شريعة أو لا توجد شريعة، إلا أنه لا نبي بعدي. أغلق الباب هذا هو الأصل الأول، وهذا أيضا من ضروريات شنو؟ الدين، ومن واضحات الإسلام والمسلمين، أنه إلا أنه لا نبي بعدي، لا أقل حديث المنزلة، أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه ماذا؟ لا نبي بعدي، وحديث من أعلى درجات التواتر، لم يقع خلاف في عند أحد من المسلمين في هذا الحديث. إذن مسألة الخاتمية ما هي؟ ثابت، هذا الأصل الأول، التفتوا جيدا. الأصل الثاني، هذا الأصل أعزائي وقع مورد الخلاف بين كثير من المفكرين، وهو معنى الخاتمية، هل هو أن هذه الشريعة وهذا الدين له القدرة على أن يعطي ثماره في كل زمان ومكان أصلا دائما وأبدا، سواء كنا في عصر الحجر، لو كنا في عصر العولمة وثورة الاتصالات، أو ما بعد ثورة الاتصالات، الحداثة وما بعد الحداثة لا فرق، دائما وأبدا هذا الإسلام قادر على ماذا؟ ها؟ أنه من تسأله ماذا يعطيك؟ يعطيك الجواب. بعبارة أخرى، هذا القرآن، هذه الشريعة تبقى مثمرة دائما، دائمة الثمر، مو أنها ثمرها في زمان وينتهي، لا لا لا. وبتعبير القرآن الكريم أعزائي الكريم، هاي الآية المباركة بودي في سورة إبراهيم أعزائي، في سورة إبراهيم الآية 24 من سورة إبراهيم، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. التفت جيدا، تؤتي أكلها ماذا؟ شنو يعني تعطي أكلها فد موسم وينتهي دورها؟ لو دائمة، دائمة الثمر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ينقطع ثمرها أو لا ينقطع، يعني دائمة العطاء. من باب اللطيفة، كنا مدعوين في سوريا إلى مؤتمر، كان شيخنا الأستاذ شيخ جوادي مولانا، وأنا كنت هو شخص ثالث، ثلاثة أربعة كنا، فدعينا إلى غداء مولانا، طعام مولانا، ولكنهم مو يجيبون والغداء يخلوه أمامك، كل واحد مولانا هو يروح يأخذ لغداء اللي يريده على المائدة. فعندما فسحوا المجال مولانا يجي اجتمعوا فد اجتماع، شيخ موسى شيخ جوادي كان قاعد على يميني، قال هذول الآية المباركة بتصورين مو تؤتي أكلها، مفتهميها تؤتي أكلها كل حين، أكلها كل حين، فلا بد كل حين يأكلون، مو أنه أكلها كل حين. اللطيفة أنقلها شيخ موسى شيخ جوادي، عرفت شلون؟ قال هذول يتصورون أكلها دائم مو أكلها دائم. جيد مولانا، الآية قالت تؤتي أكلها كل حين، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني الإسلام دائم الإنتاج، دائم الثمر، دائم العطاء. أنت لابد ماذا؟ أن تأتي وتقطف من هذا الإسلام. هذا معنى للخاتمية، هذا المعنى للخاتمية، يعني حاجة الناس إلى الدين دائمية ولن تنقطع، والإسلام قادر أن يؤمن غذاء البشرية بنحو ماذا؟ دائم إلى قيام الساعة. هذا معنى الخاتمية، هذا فد معنى من الخاتمية. ما أدري واضح قدرت أوصل هاي الفكرة، هاي النظرية اللي هو الآن في الفكر الديني هذه موجودة، وهو أنه الإسلام صالح لكل زمان ومكان. يعني شنو؟ يعني دائمة العطاء، وأن البشرية لا تستطيع أن تعيش بلا دين، يعني أن الحاجة إلى الدين وقتية، لو مستمرة لا مستمر ما تنقطع. هذه رؤية أعزائي. رؤية ثانية، بغض النظر أن القائل من الآن، مو بصدد أنا أذكر القائل وأين موجودة النظرية، نظرية ثانية تقول لا، ليس معنى الخاتمية هذا. أولا، أن البشرية احتياجها إلى الدين ليس دائميا، وإنما إلى فترة معينة، بعد ذلك تستقل في إرادة في إدارة حياتها. وهذه هي نظرية الآن الغرب اللي يقولون فصل الدين عن السياسة، يقولون أساسا نحن لا نحتاج إلى الدين لإدارة الحياة. نعم نحتاج فد بعد معنوي، هذه همات يوم فلان يوم نروح للكنيسة مولانا أو لفلان مكان نصلي فد نص ساعة ونطلع وانتهت القضية، فد قضية معنوية ليست أكثر من ذلك. حاجة ما أكو إلى الدين. نعم قبل 500 سنة كانت أكو حاجة إلى الدين، قبل 1000 سنة أكو حاجة إلى الدين، أما البشرية عندما وصلت إلى هذه المرحلة بعد عندها حاجة إلى الدين أو ليست عندها حاجة؟ لا حاجة لها. وعلى هذا الأساس معنى الخاتمية ليس أنها دائمة العطاء، يعني بعد ذلك أيها البشر لا حاجة أن ننزل لكم دينا جديدا، أنتم استقلوا في حياتكم وبإدارة حياتكم. ليس معنى الخاتمية أنها مستمرة العطاء، لا، هذا هو الدين الخاتم، يعني إلى فترة تحتاجون إلى الدين، بعدها بعد لا حاجة لكم ماذا؟ إلى الدين. من قبيل أنه طفلك أعزائي إذا بدأ يريد لا يعرف كان يحبو يريد أن يمشي أولا ماذا تفعل له؟ ها ماذا تفعل له؟ ها تأخذه بتأخذ بيديه أو تشتري له حاجة حتى يتعلم المشي. فإذا استقل في المشي بعد يحتاج إليك أو لا يحتاج؟ هاي سالبة بانتفاء الموضوع بعد، مو سالبة بانتفاء المحمول. هاي النظرية موجودة تقول معنى خاتم الدين، مو هذا اللي أنتم تفهموه. يعني البشرية محتاجة إلى الدين دائما، والإسلام قادر على الاستجابة لكل حاجاتها ماذا؟ دائما. هسا أعزائي أنا لا علاقة لي الآن بالنظرية الثانية، هاي النظرية الثانية بحثها في محلها. الآن إحنا كلامنا أين؟ في النظرية الأولى. إذن الأصل الأول التفتوا لي جيدا، أن الإسلام خاتم الشرائع السماوية ولا شريعة بعده، مو خاتم الأديان، لأن القرآن ما استعمله أن الإسلام أديان أصلا، إحنا ما عدنا في القرآن أديان، عندنا ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرع لكم من الدين ما وصى به إلى آخره. هذا أصل أول. الأصل الثاني اللي أشرنا إليه وهو أنه مراد من الخاتمية، المعنى الأول من الخاتمية، النظرية الأولى للنظرية الثانية. الأصل الثالث، الأصل الثالث، خلوا ذهنكم يمي جيدا. اتفقت الكلمة بلا خلاف بين أحد من علماء المسلمين، من أقول هذا الكلام أعزائي لا يتبادر للذهن هذا بلا تحقيق أقوله، أن النص الأصلي المعتمد لفهم المنظومة الدينية هو القرآن الكريم، لا خلاف فيها، أن النص الأصلي ما هو؟ حتى الأخبارها، الأخبارهم يقول أن النص الأصلي ما هو؟ هو القرآن. نعم يقول لا يفهم القرآن إلا، لا يسمح لي أن أرجع إلى القرآن، وإلا النبي والأئمة كل ما يقولونه يقولونه من أين؟ من القرآن. التفت جيدا، لا يتبادر إلى ذهنك أن الأخباري يرفض محورية القرآن وأصالة القرآن وأنه النص الأصلي في منظومة المعارف الدينية، لا، فإنما يمنع غير المعصوم من الرجوع إلى القرآن. هذا خلي يكون واضح للأعزاء، هذا من الأصل الثاني أعزائي، أو الأصل الثالث. الأصل الثالث الآن إذا اتضح هذا، هاي ثلاث أصول تمام، ماذا فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أولا، وبتبع ذلك أصحابه وصحابته في زمانه ثانيا، وماذا فعل الأئمة في معتقد الشيعة في قرنين ونصف ثالثا، وماذا فعل تلامذتهم ومن أخذوا منهم ماذا رابعا. ما هو دورهم كان هؤلاء؟ هل هو مصدر آخر من مصادر معرفة الدين؟ فلهذا احنا كما جعلنا القرآن هو المصدر الأصلي، بجنبه كم مصدر عندنا؟ ها؟ ماذا عندنا؟ عندنا قول النبي، عندنا فعل النبي، عندنا أقارير أو تقرير النبي، عندنا فعل الصحابة، عندنا أقوال الصحابة، عندنا أقوال الأئمة، عندنا أفعال الأئمة. هذه إلى جنب هذا المصدر أو لهم دور آخر؟ أي منهما؟ ما أدري، ما إن شاء الله قدرت هذا السؤال يتضح لأعزائي. شوفوا الآن نقول أن القرآن هو مصدر الأصلي لمنظومة المعارف الدينية. أكو شك في هذا؟ أبدا لا يوجد. ولكنه في المقابل عندنا أقوال من؟ ها؟ عندنا أقوال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عندنا أقوال من؟ أقوال الأئمة عندنا في مدرسة أهل البيت، عندنا ماذا؟ عندنا أقوال الصحابة في مدرسة أهل السنة، عندنا أفعال النبي، أقارير النبي، عندنا أفعال الصحابة، عندنا هذنهم إلى جنب هذا المصدر اللي يؤخذ منها الدين أو لها دور آخر، أي منهما؟ العقل الذي الآن يوجد والفكر القائم يقول مصادر التشريع ما هي؟ مصادر فهم الدين ما هي؟ قولوا معي ما هي؟ الكتاب، بعد السنة، بعد الإجماع. الإجماع هذا الإجماع مرتبط بالنبي والأئمة لو مرتبط بالعلماء والصحابة وغيرها؟ شوفوا ده تنظروني ولا؟ إذن ده يعطي دورا جديدا أو ده يعطي دورا لمصدرية فهم الدين لمن؟ لأقوال النبي، لأفعال النبي، لأقوال الصحابة، لأفعال الصحابة، لأقوال الأئمة، لأفعال الأئمة، لأقوال وأفعال ماذا؟ تلامذة الأئمة الذين كانوا في عهد الأئمة. ولهذا أنتم انظروا هل يوم ارجعوا مولانا إلى كتب الفقه ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي يقول احنا الدليل واضح ما عدنا على ضرورة الابتداء من المرفق بالوضوء، ولكن سيرة المتشرعة في عهد الأئمة كان إصرار على أن يبدأوا من إيه؟ من المرفق، ويقينا أن هؤلاء المتشرعة دينهم من أين أخذوا؟ ها؟ من المعصومين. إذن لا يجوز الوضوء إلا في الابتداء من إيه؟ من المرفق. يعني ده يصير عمل المتشرع مصدر تشريع أو لا يصير؟ ما يصير، ده يصير مصدر تشريع. نعم بواسطة، يقول هذا كاشف مو أنه مصدر تشريع مباشر. القائلون بحجية عمل الصحابة أو سنة الصحابة أيضا نفس الكلام، ما يقولون بأنه والله الصحابي يستطيع أن يشرع، لا أبدا. اقرأوا مولانا الآن، عندي كتاب إن شاء الله غدا إن شاء الله في الدرس القادم أجيب لكم يا. قول الصحابي كتاب مولانا، رسالة ماجستير أو دكتوراه مولانا، قول الصحابي في آخر المطاف ينتهي. نعم قول الصحابي ما هو؟ حجة. تقول على أي أساس؟ يقول لأنه نحن نعتقد هو يقول نحن يقول نعتقد بدينهم بتقواهم، عندما قال هذا القول يقينا أخذه ممن؟ ها؟ أخذه من رسول الله. نفس اللي أنت تقول عن زرارة، نفس الذي تقوله عن يونس، نفس الذي تقوله عن زكريا ابن آدم، نفسه 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 هو يقوله في ماذا؟ في الصحابة. إذن أعزائي ده يعطون بجنب مصدرية القرآن، يعطون أقوال النبي والأئمة وأفعالهم وأفعال الصحابة وتلامذة، يعطوه بعد ما هو؟ ها؟ بعد تشريع، يعني مصدر لفهم الدين ولأخذ المنظومة الدينية. وهذا معنى قول المعصوم وفع السنة. ما هي؟ ما هي السنة؟ عرفوا السنة. قول المعصوم فعله تقريره، هذا هو التعريف، هذا هو الفهم. مو قوله الذي يقوله عن القرآن، لا قوله هو. يعني الإمام الصادق إذا قال شيئا في اعتقاد مدرسة أهل البيت، إذا قال شيئا ما نسأله أنت هذا ده تقوله من القرآن أو تقوله من عندك؟ أبدا، قاله الصادق. إذن ما هو؟ حج. إذا قال رسول الله شيئا بيني وبين الله نسأله، يا رسول الله هذا من عندك تقوله لو من القرآن تقوله؟ قاله رسول الله. وهذا معنى الحجية الواقعية، حجية السنة الواقعية، شرحناه لكم. ما أدري واضح صار أعزائي تعريف السنة الآن المعروف ما هو؟ الآن تعالوا معنا إلى تعريف السنة عند الحداثويين أو لا أقل عند بعض الحداثويين. التفتوا لي أعزائي رجائي واقعا حتى تعرفون المائز كبير جدا والاختلاف ما هوي جوهري بين هذا التعريف بين. ولهذا هذا محمد شحرور أعزائي، محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة يقول: من هنا يأتي التعريف الخاطئ برأينا للسنة النبوية بأنها كل ما صدر عن النبي من قول وفعل أمر نهي، علما بأن هذا التعريف للسنة ليس تعريف النبي نفسه. من أين جبتوا هذا التعريف؟ قاله رسول الله. أعطونا الدليل على أن رسول الله قال ماذا؟ ها؟ هذه هي السنة، وبالتالي فهو قابل للنقاش والأخذ والرد. هذا التعريف كان سببا في تحنيط الإسلام، صار الإسلام ماذا؟ مقيد، محنط، مجمد، يستطيع أن يعطي أكله في كل زمان أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه أنت جمدت، أنت حصرته في عصر ها معين، عندما تأتي به إلى عصر آخر يطبق أو لا يطبق؟ لا يطبق. هي تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى ماذا؟ أحكام ثانوية. لماذا تذهب إلى الأحكام الثانوية؟ ما معنى الأحكام الثانوية؟ يعني العناوين الأولية قابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق؟ يعني أنت عندما كل مسألة تريد تحلها بالعنوان الثانوي، يعني العنوان الأولي عند يستطيع أن يستجيب لك ويجيبك على كل ما تحتاج أو لا يستطيع؟ وهذا إقرار ضمني بأن الإسلام صالح لكل زمان وما كان بعناوينه الأولية أو غير صالح. غير صالح، علما بأن النبي وصحابته لم يعرفوا السنة بهذا الشكل إلى آخر. إذن ما هو تعريفه؟ ما هو تعريف السنة؟ يقول أعزائي نحن، هو يقول، من أقول نحن لا يروح ذهنك أنا، ها مقصودي ناقل الكفر ليس بكافر، أنا دا أنقل كلمات هؤلاء. هسه بكرة واحد يروح يطلع يقول السيد هو يقول نحن، بابا أنا قع بها قرينة قبل قرينة بعد، أخو أنت قطعت، أخو ماذا أفعل لك؟ أنا دا أنقل كلام مثل ما قلنا في قضية أنه قضية فشل علي في إجراءاته. إحنا كنا نقرأ عبارات عبد الله العلائلي مولانا، هذه راحوا أخذوها مولانا 5 ثواني ونشروها على كل المواقع، ويا ليلة شوفوا المؤمنين المتدينين الأتقياء مولانا نشروها في النجف وفي أوروبا وفي قم ليلة شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان. حتى إيه؟ حتى تقول بأنه أنت تشوف دا تعيش شهادة أمير المؤمنين وعلى الموبايل ما لا يجي، والله سيد الحيدري قال فشل علي، فشل علي. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعطيهم على قدر النوايا، على قدر نياتهم، إذا كانوا صادقين ومخلصين الله يثيبهم، أما إذا كانوا مغرضين اللي ما أدري شو أقول عنهم. في النتيجة إحنا وهم معتقدين أكو آخرة، في النتيجة نتوالى منك على إلحو. أعزائي ماذا يقول هؤلاء؟ يقول هؤلاء في جملة واحدة واضحة، التفت دا أقرأ لك العبارة، يقول ما قاله، طبعا بشكل عام باستثناءات ولكن بشكل عام دا يتكلمون، يعني يقولون أقوال النبي في العبادات، ما دا نتكلم عن عبادات إحنا، لا لا دا نتكلم عن الحالة الاجتماعية السياسية الإدارية إلى آخره، يعني مجمل مسائل الحياة وتطبيقه. يقولون ما قاله النبي وما فعله النبي وما أقره النبي فضلا عما قاله الأئمة وفعلوه وأقروه، فضلا عما قاله الصحابة وتلامذة ماذا؟ صحابة النبي وتلامذة الأئمة. هذا ليس مصدرا من مصادر التشريع، بل هو تطبيق للمصدر الأصلي في حياتهم التي كانوا يعيشون. الأصل وين موجود؟ في المصدر أين؟ قرآني. ولكن هذا الأصل الدستوري أو القرآني النبي طبقه في زمانه. هذا التطبيق إما بقول إما بفعل إما بتقرير، ولكن هذا التطبيق، هذا التطبيق القولي أو الفعلي أو التقريري، هذه نسخة تطبيق الأصل في ذلك الزمان، مو صالح لكل زمان. فإذا السنة مصدر من مصادر التشريع أو ليس مصدر مصادر التشريع؟ مصدر أو ليس مصدر؟ ليس مصدر. الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكن التفت جيدا، هذا الكلام أعزائي يقوله في صفحة 36 من كتابه، يقول: فإذا كان الكتاب يحتوي على ذلك، هو أن النبي في القرن السابع عشر هو طبق هذا الأصل وهو القرآن في حياة ماذا؟ ها؟ في حياة البشر في ذلك العصر. وهذا التفاعل يعني بين الأصل وبين تطبيقه هو الاحتمال الأول للإسلام، أي الثمرة الأولى له. هذا تطبيق من التطبيقات، لكن مو بالضرورة أنه في زمان يمشنه، ذاك التطبيق يصلح أحزاب. ولهذا يقول: وليس الوحيد وليس الأخير. إذن معنى أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، خلي شنو معناه، معناه أن الأصل يبقى وهو ماذا؟ قولوا معي، وهو ماذا؟ وهو القرآن. ولكن أنت تعال إلى القرآن وإلى هذه الآيات وطبقها وأنتج منها ثمرة تصلح لأي زمان مولانا؟ لزمانك. ولهذا أنتم تجدون أنه في ذلك الزمان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يفتح بلاد غير إسلامية، إذا بقي أحد على غير الإسلام يتعامل معه مواطن من الدرجة الأولى، له الحقوق والواجبات كاملة، لو يتعامل معه مواطن من الدرجة الثانية مولانا، إذا بقي على دينه شو يقول له مولانا؟ لابد من إعطاء الجزية، وهناك مجموعة من الأحكام ماذا؟ الفقهية، لابد أن يلتزم بها، من دفع الجزية، من الديات، من الأحكام الفقهية، ما أدري بيته لابد شلون يكون، ارتفاع شلون، ما أدري ناقوس مال كذا إلى آخره. أليس كذلك بينكم وبين الله؟ الآن لو كان يأتي رسول الله إلى هنا إلى الجمهورية الإسلامية، هم يطبق أحكام الجزية؟ أصلا ممكن أو غير ممكن؟ هؤلاء يدعون يا أعزائي لذلك الزمان كانت تلك النسخة قائمة. من قال أنه ذيك النسخة لابد أن تطبق ماذا؟ لأن أقوال النبي، أفعال النبي، إقرارات النبي، هذه ليست مصدر التشريع، هذه تطبيق لماذا؟ لما هو مصدر التشريع. والتطبيق يختلف من زمان إلى زمان آخر. إذن ما هو تعريف السنة؟ ها؟ ما هو تعريف السنة؟ أتصور بعد واضح التعريف أمامك. التطبيق الذي قام بمعناها العام، السنة سنة النبي أو سنة الصحابي أو سنة ماذا؟ أو سنة الأئمة. ما هو معنى السنة؟ ما هو معنى السنة؟ ها؟ التطبيق. أحسن، التطبيق. إذن بعد هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يجب علينا تطبيقه أو لا؟ نعم، إذا شابهت شروطنا، شروط حياتنا، شروط حياته، نعم أفضل نسختها. أما إذا اختلفت كان يعيش في عصر البداوة وعصر كذا، ونعيش في عصر العولمة. نسخة واحدة قابلة للتطبيق، لو نحتاج إلى نسخة ثانية، يعني نحتاج إلى نفس الثمرة أو نحتاج إلى ثمرة ماذا؟ ها؟ يعني إلى فهم جديد لتلك الأصول لنعطي ثمرة جديدة. قال: وبهذا ليتفاعل الكتاب، يعني القرآن، مع الظروف والمراحل التأريخية المتعاقبة، فينتج مجتمعا معينا وحضارة معينة في كل مرحلة. لذا فإن الذي فعله النبي في القرن السابع، فعله يعني مو فقط أفعال، مجموع ما نسميه سنة، في شبه القرن السابع في شبه الجزيرة العربية، هو الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام، يعني ماذا؟ يعني القرآن، يعني الكتاب، مع مرحلة تأريخية معينة، وليس الوحيد وليس الأخير، حيث أنه كان خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يمكنه أن يفعل إلا هذا في ذلك الزمان، أكثر من هذا ما كان يستطيع أن يفعل. مو لأنه لا يعرف، لا، لو كان في زماننا لفعل شيئا آخر، ولو كان في زمان بعدنا لفعل شيئا ثالث. مو لعدم علمه بأنه كذا، لا لا، أن المجتمع يتحمل أو لا يتحمل أعزائي أكثر من ذلك، لا يتحمل. هذا هاي النسخة التي يتقبلها، يتقبل نسخة أخرى أو لا يتقبل؟ لا يتقبل. يقول: وبما أن رسالته تقوم على كذا، إلى أن يقول على هذا الأساس، على هذا الأساس، هذا هو السبب المحوري للنبي وصحابته في حرصهم على الوحي الذي هو المبدأ والمطلق. هو القرآن هو المطلق، لا إشكال، أما التطبيق مطلق أو نسبي؟ التطبيق ليس مطلقا حتى تقول لكل زمان ومكان، بل هو مرتبط بزمان ومكان معين، وأما الباقي فمتروك للإنسان في سياق الزمن، هذا الأصل الثابت. فلا قوالب جاهزة مسبقا، ولا توقيف لحركة التأريخ في الإسلام أبدا. الإسلام ما هو؟ متحرك. ولكنه نحن قلنا أنه عندما عرفوا السنة حركوها بالثبات، لو بالحركة والجريان والسيلان، التفتوا كيف يؤثر المفردة أو الفهم اللغوي على الفهم الاصطلاحي. فجمدنا التأريخ وحنطناه بأنفسنا، واتهمنا النبي بذلك، قلنا النبي ما هالشكل يريد، لا عزيزي، هذا فهمك أنت من النبي، ولا النبي ما قال ذلك. ونزعنا عن الإسلام أهم صفة من صفاته، وهي ماذا؟ وهي أنه قادر على أن يعطي أكله كل زمان. ولهذا عند جملة، هو مع الأسف الوقت انتهى، أنا خلي أشير إليها إن شاء الله غدا أوضحها للأعزاء. يقول في صفحة 36، يقول: القرآن مطلق، ولكن فهمنا من القرآن مطلق لو نسبي. إذن الفهم النسبي هل يمكن أن يكون صالحا لكل زمان ومكان أو لا يمكن؟ لا معنى أنت تفهم من القرآن نسخة وتطبقها وتقول هي ماذا؟ هي الصالحة لكل زمان ومكان. نعم، هذا لا ينفي أن يكون القرآن ما هو؟ مو الحقائق نسبية، فهمنا من الحقائق ماذا؟ نسبية. هذه تحتاج إلى توضيح إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.